أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس السابع في الإخلاص والقربة. طرحنا شيئا في هذا الدرس، وأن المطلوب من الإنسان أن يعبد الله خالصا بحيث لا يشرك في عبادته شيئا، ولا يشغل قلبه بما ترى عيناه، وأن القلب السليم هو القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. وفي الرواية: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. إذن هذا القلب السليم الذي لا يوجد فيه أحد إلا الله تعالى، بمعنى أنه لا توجد تعلقات في هذا القلب بأي شيء إلا الله عز وجل. يعني الإنسان يأخذ من الدنيا من أجل أن يعيش، يسكن في بيت، يأكل، يلبس، ولكن بدون أي تعلق قلبي. والإنسان بنفسه يستطيع أن يعرف إذا كان عنده هذا التعلق القلبي أو لا، يعني يعرف إذا فقد هذا الشيء، هذا الفقدان إلى أي حد يتأثر به. هذا التأثر أحيانا ترون بعض الناس إذا فقد شيئا يخرج عن طوره، يبدأ مثلا بالصراخ أو يسقط على الأرض مغشيا عليه. هذا تأثر. لماذا يتأثر إلى هذا الحد؟ لأن هناك تعلق قلبي شديد بهذا الشيء المفقود، سواء كان ولد، كان أب، كان زوج، كانت زوجة إلى آخره، كان بيتا. مثلا إنسان نفرض يحترق بيته، إذا خرج عن طوره لأن هناك علاقة قوية مع الأشياء الموجودة في هذا البيت. لذلك على الإنسان أن يكون حريصا أن لا يبني علاقة مع الأشياء، بل يأخذ من الأشياء بلا تعلق، ويستطيع أن يعرف أنه متعلق أو ليس متعلقا في حالة الفقد كما قلنا. هذه العلاقات التي يبنيها الإنسان مع الأمور الدنيوية في حالة الموت، الإنسان يتحسر على فقد هذه العلاقات. يعني عندما يكون للإنسان أملاك كثيرة في حالة الموت، يتحسر أنه سوف يترك هذه الأملاك، فتراه أنه يعيش حال الآن هو مقدم على العالم الآخر، ولكن مع ذلك عيناه تكون على هذه الدنيا. فعندما يخرج سوف يخرج بصعوبة لوجود هذه التعلقات الدنيوية، التعلقات القلبية. لذلك الإنسان يحاول أن لا يبني علاقات مع الأمور الموجودة حوله سوى العلاقة الوحيدة التي تكون بينه وبين الله عز وجل. طبعا الأمر مو بهذه السهولة، يعني الإنسان وجوده في هذه الدنيا هو سوف يبني علاقات، ولكن ما مقدار هذه العلاقات؟ ما هي أهمية هذه العلاقات؟ إذا استطاع أن يلتفت أن هذه الدنيا زائلة لا قيمة لها، وأن القيمة الحقيقية موجودة في الآخرة، ويكون معتقدا بالمعاد اعتقادا حقيقيا، إذا الإنسان يكون بهذه الكيفية الدنيا لا تسوى عنده إلا عفطة عنز كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، كل الدنيا لا تسوى جناح بعوض. طبعا هذه حالة عالية، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه الرتبة بهذه السهولة، يحتاج إلى جهاد نفسي حتى يستطيع أن يصل إلى أنه لا يهتم بشيء. نعم يأخذ هناك حاجات الإنسان يحتاجها في الدنيا، لكن يحتاجها المفروض من أجل الحركة إلى الله عز وجل، لا أنه ينشغل بهذه الدنيا عن الآخرة. فيأخذ نعم حاجات الإنسان يحتاجها، ولكن لا تشغله عن الله، لا تشغله عن الآخرة. فالإنسان يعبد الله في هذه الرواية الأخرى، وأنه إذا أخلص عبد إيمانه بالله، هذا المقطع إخلاص العبد الإيمان بالله، الإنسان حتى في عباداته تارة يقول أتقرب إلى الله عز وجل، وتارة لا، نظره ليس إلى الله. نعم يقول بلسانه أتقرب إلى الله، أصلي قربة لله، ولكن في الواقع الله عز وجل واسطة للدخول إلى الجنة، فنظره في الواقع يكون إلى الجنة، هدفه النهائي أن يكون في الجنة. مثل هذه الحالة كما قلنا سابقا أن الإنسان ينظر إلى الجنة ويريد أن يبتعد عن النار، نعم موجود في كثير من الآيات والروايات، ولكن الدرجة الأعلى أن الإنسان من خلال عباداته يريد الله فقط، لا يريد شيء آخر، يعني ليس نظره إلى جنات الله بل إلى الله عز وجل. فلو ضربنا مثل هذا المثال الذي سأذكره الآن، الإنسان لو كان عنده فرس يريد أن يزور أحد أصدقائه، هذا الفرس أو هذه الفرس يتركها في حديقة الدار وهو يدخل إلى صاحب الدار، وما يأخذ الفرس أيضا معه إلى داخل الدار، يترك الفرس في حديقة الدار. فالإنسان عندما يعبد الله هل يريد صاحب الدار أو يريد حديقة الدار؟ هذا الإنسان الذي يريد الله أو يريد جنات الله، فالإنسان هو الذي يختار، فيتجه إلى صاحب الدار، لا يكون نظره إلى حديقة الدار، لأنه سوف يكون مثل هذه الدابة، يعني نظره إلى عن طريق الشهوات، يريد أن يصل إلى الجنة من أجل أن يتمتع بلذائذ الجنة، هذه نظرة شهوية إلى الجنات، يريد أن يرى الحور العين، هذه النظرة انطلاقة شهوية من القوة الشهوية، يريد أن يدخل إلى الجنات. النظرة الصحيحة أن الإنسان يقصد صاحب الدار، لا أنه يقصد حديقة الدار، يعني يريد الله عز وجل ولا يريد جنات الله، حتى فعلا عندما يقول أصلي قربة لله، المطلوب هو نعم القربة لله، لا أن الله عز وجل وسيلة آلة واسطة للدخول إلى الجنة والابتعاد عن النار. هذا هو قمة الإخلاص. فالإنسان في الإخلاص لا يعبد مع الله شيئا آخر، كما من يعبدون الأصنام يعبدون الله ويعبدون الأصنام معا في نفس الوقت، يعتبر حالة شرك. فلا يعبد الله ويشرك بعبادته شيئا، ولا أنه يعبد الله من أجل شيء آخر من أجل الجنات. إذن والأصنام في الواقع كان يعبد مع الله شيئا آخر، أو أنه يعبد الله من أجل شيء آخر، فهذا الشيء الآخر سواء كان صنما أو كان جنة الله يكون هو المعبود، لا أن الله هو المعبود. فهذا الوثني عندما يعبد الله والأصنام في الواقع عبادته فيها شرك، فالمعبود الأصنام أيضا. كذلك من يعبد الله من أجل الجنات تكون الجنات هي المعبودة، لا أن الله هو المعبود. فإذا أخلص عبد إيمانه بالله وأجمل ذكر الله 40 يوما نتيجة الإخلاص، زهده في الدنيا وبصره داءها ودواءها، وجرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. فإذا الإنسان الذي يعبد الله خالصا لا يريد شيئا آخر ويذكر الله 40 يوما، الآن 40 قد يكون لها خصوصية أو من باب المثال، النتيجة أنه إذا عبد الله حق الإيمان بشكل طبيعي هو لن يهتم بهذه الدنيا، فيكون عنده زهد في الدنيا. والزهد لا تعني أن الإنسان يذهب إلى الجبال إلى تلال كاظمة من أجل أن يعبد الله، لا تعني هذا. إنسان الزاهد يعيش بين الناس ولكن لا توجد عنده تعلقات قلبية مع الأشياء. نعم يأخذ من الدنيا بقدر ما يحتاج، هذا المقدار الذي يحتاجه في مأكله مسكنه مشربه زواجه أولاده قضاياه التي يحتاجها في الدنيا، هذه الأمور التي يحتاجها يأخذها بدون أي تعلق قلبي، يحتاجها يأخذ بها لأنه يحتاجها لا لأن يتكشف بها. إذن الإنسان هكذا لابد أن ينظر إلى كل الأشياء الموجودة حوله، هناك أشياء يحتاجها، هذه الأشياء يأخذها فقط، أكثر من هذا لا داعي لأن يأخذها، لأنه إذا أخذها سوف ينشغل قلبيا بها لأنها أكثر من الحاجة. والإنسان حاجاته أيضا محدودة ولكن لا يكتفي بهذه الحاجة، فعندما يحتاج 10 أشياء إذا أخذ 11 راح ياخذ 12 راح ياخذ 13 راح ياخذ 14 لأنه لن ينتهي. وهذه الحاجات المصطنعة الإنسان يصنع بعض الحاجات المصطنعة، يقول هذا أنا أحتاج هذا الأمر، فمجرد أنه يقول أحتاج لا تعني حاجة واقعية حاجة حقيقية. والحاجات المصطنعة عند الإنسان كثيرة، الإنسان يدخل إلى بيته يرى أن هناك كثيرا من الأشياء قد لا يحتاجها، بل يجعل في كل يوم شيئا زائدا في البيت من أجل الآن يرتاح نفسيا، أن زوجته قد تطلب بعض الأشياء مثلا، يريد أن يتظاهر أمام الآخرين بهذه الأشياء الموجودة في البيت إلى آخر هذه الأمور التي يجعلها الإنسان في بيته. فإذا ارتبط بالله عز وجل تكون النتيجة أنه يكون زاهدا في هذه الدنيا ويبصره داءها ودواءها، يعرف الأمراض القلبية لأنه ارتبط بالله، الله عز وجل هو الممرض وهو الشافي، فيستطيع من خلال الارتباط بالله الله عز وجل يعطيه عناية خاصة لهذا الإنسان المرتبط به. هذه العناية لا تكون لأناس آخرين غير مرتبطين بالله، من يرتبط بالله عز وجل هناك عناية خاصة منه، هناك عناية خاصة من أهل البيت عليهم السلام له، يعني مو يظن بأن الإنسان هو لم يرتبط أنه مختلف عن الناس وأنه لا يعيش كما يعيش الناس. حتى لو كان بهذه الحالة يعلم أن الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وفي هذا الزمان صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء عندهم عناية خاصة بهذا الإنسان المؤمن، فهو لا يكون وحيدا يعيش لنفسه، لا، هناك ارتباط آخر معهم. هذا الارتباط الخاص والعناية الخاصة الله عز وجل يمهد له كثير من الأشياء، حتى الأمور الدنيوية التي يحتاجها الله يسهل أموره، يرزقه من حيث لا يحتسب. والأناس علماءنا عندهم في سيرتهم لو تقرأون قصصهم كثير من الأشياء. الله عز وجل حتى بعض المسائل العلمية المعقدة يحصلون الحل في عالم الرؤية، كما ابن سينا مثلا يقال عنه بأنه بعض القضايا من كثرة التفكير بها عندما ينام يرى الحل لهذه المشكلة. هذه عناية إلهية زائدة، هذا الإنسان العادي لا يحصل على مثل هذه العناية. هناك أيضا قصة أخرى الآن خطرت في ذهني قبل أسابيع، أحد طلبة العلوم الدينية يروي هذه القصة، أي في كل أسبوع بيذكر القصة وأنساها، الآن خطرت في ذهني. يقول أنه هذا الطالب، يعني نقول عالم طالب على أي حال، يقول بأنه بدأ بكتابة تفسير للقرآن الكريم، وفي بيته فقط زوجته تعلم أنه بدأ يكتب تفسير للقرآن الكريم. يقول في أحد الأيام ابنته الصغيرة، يقول بأن عمرها 12-13 سنة، فبدأت تقول بأن أنا حلمت البارحة حلم. شنو الحلم؟ المهم بدأت تروي تقول بأني أنا شفت أبي أن مزق صفحات القرآن وبدأ يغلف كل صفحة صفحة بنايلون، هذا الجلاد، وكان عنده أوراق كاتبها، فهذه الورقة اللي كاتبها هذه الصفحة من القرآن المغلفة يجعلها على هذه الورقة ويدبسها. فهذا الأب هذا الطالب يقول سألت بنتي أنت تدرين أنا شنو قاعد أكتب هذه الأيام؟ قالت لا، ما سمعتي من أمك مثلا أن أنا قاعد أكتب شيء؟ قالت لا. فالتفت إلى زوجتي قال هذه العناية الإلهية، أن الله عز وجل كأنه يريد أن يقول لي اكتب هذا التفسير، استمر في كتابة هذا التفسير. مثل هذه العناية الإلهية الإنسان يحصل عليها إذا هو ارتبط بالله. الإنسان لا يقول ليش في عالم الرؤية أنا ما أشوف أهل البيت عليهم السلام؟ ما ترى أهل البيت لعدم ارتباطك بأهل البيت. لو كان يوجد عند الإنسان هذا الارتباط هو في عالم الرؤيا سوف يراهم، إذا كان يحبهم بدرجة تصل إلى درجة أنه يمكن أن يراهم. تروى قصة أن أحد الأشخاص جاء إلى أحد العلماء يقول بأن أنا لم أرى في حياتي رسول الله صلى الله عليه وآله، فشنو الحل؟ قال أنا أعطيك علاج، في هذه الليلة تأخذ سمك مالح الطبخة وتأكل هذا السمك المالح، حل عجيب هذا، وما تشرب ماي. فيقول هذا في اليوم الثاني إلى العالم، قال أنا البارحة رأيت كأنني أشرب ماء البحر كله. فالعالم قال لو كان حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله بمقدار حبك للماء عندما كنت عطشانا لكنت ترى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الإنسان بقدر ما يرتبط بهم هم يعطونه عناية خاصة ويستطيع أن يراهم في عالم الرؤية. فإذا الإنسان إذا استطاع أن يقوي هذه العلاقة يصل إلى هذه المرتبة. هذه الأمراض النفسية التي يعيشها الناس الإنسان المؤمن لا يعيشها، لأنه يعرف داء الدنيا ودواء هذه الأمراض، فلا يعيش هذه الأمراض، لأنه بمجرد ما تصيبه مشكلة يتجه إلى الله عز وجل، ما يتجه إلى شيء آخر. أحد طلبة العلوم الدينية يقول بأنه في يوم أصيبت ابنته بحادث سيارة، وموجود كان في قم، يقول بمجرد ما سمعت الخبر أنا يقول جريت إلى الشارع، ضربوا علي الباب رحت لأنها رأى في الشارع، فيقول مباشرة اتجهت إلى معصومة سلام الله عليها، والحمد لله ابنته نجت من هذا الحادث. فأقول بأن هذه الحالة بأنه الآن في قمة المشكلة، الإنسان عادة يخرج عن طوره إذا كان يعيش مشكلة معينة، يخرج عن طوره بحيث ما يدري شو يسوي، لكن الإنسان المؤمن لوجود هذا الارتباط بالله عز وجل تجد أنه لا يخرج عن طوره في أي مشكلة من المشاكل التي يعيشها. يعني بعض الناس لماذا يقدمون على الانتحار عندما يفقدون أموالهم؟ قبل 20 سنة ما تدرون عن سوق المناخ، يعني في ذاك الوقت كم من الأشخاص الذين خسروا أموالهم حتى من الشيعة أقدموا على الانتحار. لماذا يقدمون على الانتحار؟ وكأنهم يأسوا من الحياة، يأسوا من الدنيا. وهذا ينتحر ألا يفكر أنه يقدم الآن على عالم آخر فيه حساب، وأن جزاء الإنسان الذي ينتحر هو هذا وهذا وهذا؟ يعني يصل إلى مرحلة يفقد الإيمان بالله، يفقد الإيمان بالآخرة، يظن أنه فقط الآن ينتحر خلاص انتهت المشكلة. لا، المشكلة تبدأ الآن. فإذا الإنسان بقدر ما تكون عقيدته بالله قوية، تكون عقيدته بأصول الدين بالعقائد ارتباط قوي، هذا الإنسان المؤمن الذي يبني حياته على أساس هذه العقائد. ما يفرق عند الإنسان يعتقد أو لا يعتقد، إذا نفس السلوك معنى ذلك أن العقيدة ما لها دور. العقيدة عبارة عن طريقة حياة. يعني الإنسان لا يعتقد بالعقائد وهي تعتبر عقائد نظرية، لا، هذه العقائد تتحول إلى عمل بالنسبة للإنسان. إذا لم تتحول إلى عمل معنى ذلك أن هذه العقيدة ما زالت في عالم النظرية، في عالم التصورات. الإنسان يستطيع أن يتصور أي شيء، الآن أتصور أن الله واحد، أن هناك نبي، أن هناك إمام، أن هناك يوم آخر. هذا التصور إذا لا يتحول إلى سلوك خارجي عند الإنسان وتظل في عالم التصورات. الآن تستطيع أن تتصور إنسان بعشرة رؤوس، تتصور هذا وتتصور أن الله واحد، التصورين ماكو فرق بينهم في عالم التصور. لكن تصور الإنسان بعشرة رؤوس ما يعطيك ناحية عملية، لكن تصور أن الله واحد المفروض أن يسبب عندك سلوك خارجي يعتمد هذا السلوك الخارجي على هذه العقيدة. لذلك الإنسان لابد أن يراجع العقائد التي يعتقد بها، هل هذه العقائد لحد الآن في عالم التصورات ما انتقلت إلى قلبه؟ ظل تصورات ذهنية ما تسبب أي حركة عند الإنسان، أو أن هذه العقائد الآن حياته قائمة على أساس هذه العقائد، هو يستطيع أن يعرف بل الإنسان على نفسه بصيرة، فيراجع الأشياء التي يسلكها، لماذا أقوم بهذا العمل؟ إذا استطاع أن يحدد لماذا أقوم، يعرف العقيدة التي يعتمد عليها في هذا العمل، على في هذا السلوك. فإذا يرى داء الدنيا ودوائها، وجرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. فهذا الإنسان المؤمن الذي يصل إلى هذه المرحلة تجد أن كلامه نور، كلماته حكمة، لذلك يأتي الناس إليه في حل مشاكلهم. أن الإنسان المؤمن إذا الناس يرون أنه إنسان حكيم، يعرف كيف يحل المشاكل، ترى بشكل طبيعي أن الناس يتجهون إليه في حل مشاكلهم، لأنهم يرون أنه يطرح الحلول الصحيحة. فتجري الحكمة، يعني لا يتكلم إلا بالحكمة. أحد الأخوة الأعزاء أيضا، أي عالم الرؤية، واقعا عالم عجيب، يعني هذه القصص الإنسان يأخذها. طبعا أنا ماني مفسر أحلام كثير، اتصلون أنا حلمت حلم أو ما حلمت حلم، هذا مو شغلي أنا. يعني قد يكون بعض الأشخاص عندهم هذه القدرة في تعبير الرؤية كما يقال. أحد العلماء يقول أنه رؤية الآن خطرت في ذهني أيضا، أحد العلماء يقول أنه كان يدرس في بحث الخارج، وأنه كان على المنبر عاريا تماما مجردا من لباسه، وكان يدرس الطلبة، هو صحى من نومه كان متأذي جدا من هذه الرؤية، أنه شنو معناته أنه عاري تماما ويلقي الدرس. المهم سأل من الذي يعبر الرؤية عنده في قم، ذهب إلى ذاك الشخص معبر أحد العلماء أيضا، فقال له هذه الرؤية، رواه هذه الرؤية، فقال له لا تتضايق من هذا الحلم، هذه الرؤية عبارة عن أنك مخلص تمام الإخلاص حينما تلقي درسك، لأنه مجرد من كل شيء. فما دام أنك مجرد من اللباس يعني أنت مجرد من كل شيء آخر من الرياء، أنت مخلص في إلقائك لهذه الدروس. فعلى كل هذه عالم الرؤية عالم عجيب واقع عليها. طبعا مو كل حلم الإنسان يحلم، أحيانا هي تأتي من خطرات النفس، الإنسان يفكر ببعض الأشياء بالليل يحلم بهذه الأحلام، ويعتمد على مستوى تفكيره يعني فيما يفكر. الإنسان تارة يفكر الشاب يريد أن يحصل على سيارة، بالليل يحلم أنه حصل على سيارة، يعني مستوى تفكير السيارة مو أكثر من هذا. لكن الإنسان الذي يصعد يفكر بالله، يفكر بأهل البيت عليهم السلام، رؤياه تكون بمستوى تفكيره، بمستوى إيمانه. فإذا الإنسان يحاول حتى التفكير الذي يقوم به يكون في أشياء معينة، لا أن الإنسان يفكر في كل شيء يخطر في ذهنه، بل لا، تفكيره أيضا يكون موجه. هذا التفكير لو أن الإنسان يفكر أو يرى تفكيره، هذا التفكير أيضا عبارة عن سلوك، عبارة عن عمل. السلوك الخارجي سلوك، السلوك الفكري أيضا سلوك، أيضا هذا السلوك الفكري أيضا مترتب على العقيدة التي يعتقد بها. لذلك قل بما تفكر أقول لك من أنت، هناك أمثلة، قل ماذا تقرأ مثلا أقول لك من أنت، أيضا الشيء الذي تفكر به يدل على من أنت، لأن الإنسان في السلوك الخارجي يستطيع أن يتظاهر، لكن في أفكاره بينه وبين نفسه لا يتظاهر بشيء، يعني الأشياء الموجودة في ذهنه هو هذا، هو حقيقته. فالإنسان ليراقب بما يفكر، هذه الأفكار التي يفكر بها الإنسان تدل على مستوى إيمانه، مستوى درجته الإيمانية. فالإنسان بما يشغل تفكيره، إذا فقط يشغل تفكيره بهذه الأمور الدنيوية، يعني لحد الآن عنده تعلقات دنيوية، يعني فقط تفكيره بيت وسيارة وهذه القضايا، ومعنى ذلك أن تفكيره لحد الآن تفكير دنيوي، لم يصعد إلى التفكير الأعلى من ذلك. فهذا الإنسان الذي يكون بهذا المستوى سوف يجري الحكمة على لسانه. من الروايات أيضا أن المؤمن الكامل هو من يكون حبه وبغضه وإعطاؤه ومنعه لله تعالى وطلبا لمرضاته. راح أخذ فقط كلمة بغضه، الآن الحب ما لنا شغل، إعطاء ومنع لا، فقط البغض. الإنسان هذه الكراهية، الحقد، البغض الموجود عنده أيضا يكون موجها لله تعالى. أغلب الناس، جل الناس عادة مواقفهم اتجاه الآخرين تكون على أساس العاطفة، هذا شيء وجداني، دائما يحب شخص يكره شخص عاطفته تدعوه إلى هذا. هذا البغض يكون منطلقا من القوة الغضبية عند الإنسان، قوة غضبية السبعية الحيوانية المفترسة. لذلك الإنسان إذا كره أحدا، أبغض أحدا، حقد على أحد، يبدأ مباشرة في التفكير في كيفية الانتقام. هذه حالة وجدانية ما يحتاج إلى دليل، يعني إذا كره هذا الشخص تجد أنه يفكر كيف ينتقم منه، لأن فلان ضايقه صار عنده هذه الحالة، الآن يحاول أن ينتقم، كيف يمكن الانتقام، يبدأ بالتخطيط، التفكير، المكر، حتى يضر الطرف الآخر بضرر معين بالقدر الذي يستطيع. دور الإنسان أنه يصل إلى مرحلة بحيث إن العقل يكون هو المسيطر على هذه القوى المختلفة الموجودة عندهم. إذا صار عند الإنسان القوة الغضبية هي المنتصرة هي المسيطرة، يكون العقل خادم للقوة الغضبية. المفروض أن العقل هو المسيطر، يعني العقل والشرع هما المسيطران على قوى الإنسان. إذا القوة الغضبية هي صارت المسيطرة، يبدأ أو تبدأ هذه القوة باستغلال العقل في المكر، فيبدأ الإنسان يخطط يفكر كيف يؤذي هذا الطرف الآخر. كذلك إذا صعدت القوة الشهوية، العقل أيضا يكون تحت سيطرة هذه القوة، فتجد أن دائما هذا الطرف الذي يحقد يريد أن ينتقم من الطرف الآخر، لكن تأكدوا أن الحقد لا يأكل إلا صاحبه. يعني الإنسان الحاقد أو الذي يبغض الآخرين للا سبب أو لسبب غير شرعي غير عقلي. خل أتي بمثال. تسمعون أن نسبة الطلاق مثلا في بلدنا في حدود 50% حسب ما أحد الأخوة يقول، تقريبا 50%. هذه الأمثلة الآن أتت في ذهني، قضية الطلاق. خلنا نطرح هذه المشكلة. إذا حصل طلاق بين الزوجين، تجد أن كل طرف يخطط لمضرة الطرف الآخر، هي حالة وجدانية. إلا من عصم الله، يعني إلا من يلتفت إلى أن لا يرتكب أي شيء. نعم، هو طلق الزوج ويتذهب إلى حال سبيلها، لا يكون عنده بغض. كذلك إذا الزوجة كانت مؤمنة صالحة أيضا لا تعيش هذه الحالة. خب، هذه الحالة عندما تكون عند الزوجين، من هم الضحية؟ الأولاد. فكل طرف يحاول أن يستغل الأولاد لضرب الطرف الآخر، وتلاحظون هذا في المحاكم، كثير من القضايا موجودة. هذه القصة أحد الشباب قبل فترة يقول بأن أباه طلق أمه حينما كان عمره عدة شهور. يقول أبي تزوج امرأة أخرى، هذه زوجة الأب هي التي ربتني. يقول أنا ما عرفت أمي إلا لما كان عمري 16 سنة، أول مرة، يعني أول مرة أشوفها كان عمري 16 سنة. يقول من بعدها بعد ما شفتها وهي موجودة في نفس البلد مو في بلد آخر. هو يقول بأن مع أن زوجة أبي امرأة صالحة ربتني أفضل تربية وحتى على التدين صار إنسان متدين، يقول لا ما زال لحد الآن في قلبي جرح، مع أن الآن عمره 23 سنة. يقول كل ما أتذكر أني كنت رضيع وأمي تركتني هذا يسبب لي ألم شديد. طبعا الأم وكذلك الأب كل منهما يحاول الانتقام من الآخر، إلا من يكون معصوما من الله، يعني هذه الحالة لا تأتي إليه بل يرى مصلحة أولاده أين تكون. فإذا كان الأب غير صالح سوف يرمي الأولاد على الأم، والعكس إذا كانت الأم غير صالحة سوف ترمي الأولاد على الأب حتى يتأذى فيهم. هذه النظرة. فإذا الانطلاقة انطلاقة قوة غضبية، يحاول الطرفين الانتقام من الآخر لكن مباشرة ما يستطيعون، يأتون عن طريق الأولاد، لأن الأولاد عبارة عن سلاح. لكن المشكلة أنهم بسبب طغيان القوة الغضبية بعد لا يفكرون بالأولاد، يعني لا يفكرون أنهم يتأذون، أنهم شو يصير فيهم من عقد نفسية مثل هذا الشاب الذي حصل فيه هذا الجرح الذي سوف يعاني إلى آخر حياته من هذه القضية. فإذا في حالات الطلاق، يعني المفروض أن الطلاق حصل بين الزوجين لا بين الزوجين والأولاد، فيظل الزوجين منفصلين ولكن كل طرف لا يتكلم عن الطرف الآخر أمام الأولاد. يعني هذه القوة الغضبية لا تطغى بحيث أنهم كل طرف يغتاب الطرف الآخر، يحاول أن يثير الأطفال على الطرف الآخر. هذه حالة المفروض أن لا تصل. فإذا كان الأب ولكن لا بأس، المؤمن سوف يمارس دوره، الطرف الآخر سوف يمارس الدور الآخر. نعم الأولاد يعيشون هذه الأذية، الأطراف يتكلم عن الآخر يسبب أذية لهم باعتبار أن هذا أب لهم هذا أم لهم وإن كانوا منفصلين. لذلك من يحصل عندهم حالة الطلاق ليلتفتوا أنهم نعم مطلقين، ولكن لابد أن يحرصوا على مصلحة الطفل، لا أنهم يستغلون من أجل ضرب الطرف الآخر، لأنه تسبب مشاكل عقد نفسية عند هذا الطفل. مجرد أن الطرفين حققوا الأهداف في الانتقام خلاص مباشرة تبدأ القضايا في المحاكم، والأولاد هم يأخذونهم للمحكمة، مع أن القضية يمكن أن تحل وديا. يعني إذا كانت هناك حقوق للزوجة بعد الطلاق من نفقة من غيرها، المفروض أن الأب إذا كان مؤمنا هناك مثلا مهر مؤجل مباشرة بمجرد ما يطلق بعد يعطي هذا المهر. إذا هناك نفقة الأولاد يعيشون عند الأم ما يحتاج إلى محاكم، هم يستطيعون أن يقدروا هذه النفقات تعطى للأم من أجل أن تصرف على الأولاد. أو أن مثلا الأولاد إلى سن السابعة يكونون مثلا عند الأم ثم ينتقلون إلى الأب، هذا الانتقال المفروض أن لا يسبب ضيق عند الأولاد بحيث لا يشعرون أن هناك انتقال، بل هم يرون الأب والأم وهذا الانفصال موجود فقط بين الزوجين. يعني في التلفزيون قبل فترة حطوا مقابلة مع إحدى الممثلات كانت مطلقة وعندها أولاد، يعني قالت كلمة وعنها سافرة، لكن أحيانا هذه بعض النساء السافرات يقولن بعض الكلمات بعض المؤمنات لا يقولنها. قالت نعم حصل طلاق بيني وبين زوجي، لكن نحن نعيش حالة حضارية أمام الأولاد، كل طرف لا يتكلم عن الطرف الآخر. ممثلة يعني أحيانا نقول هذا التمثيل طريقه خطير، لكن أحيانا قد يتكلمون ببعض الكلمات يمكن أن نأخذها، يعني تعبر عن والحكمة ضالة المؤمن من أين تأتي نأخذها. فأقول مثل هذه الإنسانة السافرة، أليس الأجدر بالمؤمنين والمؤمنات أن تكون عندهم هذه الحالة يعيشون هذه الحالة؟ طبعا نتكلم في هذا الموضوع لأن المشكلة كبيرة وموجودة في المجتمع، وحالات الطلاق كثيرة جدا واقعا تحتاج إلى حل وتحتاج إلى حلول، لكن الحل بيد الزوجين أن يرتبطا بالله عز وجل حتى لا يقوما بأشياء محرمة تكون الضرر لا فقط عليهما حتى على الأولاد. نأتي إلى الدرس الثامن، كم دقيقة نأخذ شيء منها، في العبادة وإخفائها. الشرع في بعض الموارد أباح إظهار العمل، في بعض الموارد أمر بإظهار العمل أمام الناس قولا أو فعلا، لكن في بعض القضايا الشرع يدعو الإنسان المؤمن إلى إخفاء عبادته، إلى عدم إظهار العمل أمام الناس حتى هو لا يتأثر سلبيا بهذا العمل الصالح. فبدل ما أن هذا العمل الصالح يسبب عنده حالة التكامل، يحدث عنده حالة التسافل بدل حالة التكامل، لأن باب الرياء يكون مفتوحا أمامه. فإذا دخل هذا العمل الصالح الرياء أفسده فصار عملا فاسدا. الصلاة عمل صالح، إذا اجتمعت الصلاة مع الرياء انقلب إلى عمل صالح فاسد، لأنه سوف يسبب حالة التسافل عند الإنسان. في بعض الروايات أن أعظم العبادة أجرا أخفاها، في رواية أخرى إن العمل الصالح إذا كتمه العبد أبى الله إلا أن يظهره ليزين الفاعل به مع ما يدخر له من الثواب. فالإنسان إذا أدى العمل الصالح مع كتمانه حسب هذه الرواية، الله عز وجل يظهر هذا العمل لهذا الإنسان أمام الناس، فهذا الإنسان تكون سمعته وسيرته حسنة بين الناس ويحصل على الثواب أيضا. وهذا واضح كل الوضوح في سيرة العلماء. يعني العالم عندما يقوم مثلا بكتابة كتاب، إذا كان خالصا لله هذا الكتاب يبقى عبر الزمان، واسم هذا العالم يبقى عبر الزمان. يعني لو نراجع الآن الأسماء المعروفة لعلماء أهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الزمان آلاف، قد يصل إلى حتى ملايين من طلبة العلوم الدينية، لكن لماذا يحتفظ التاريخ باسم الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى مثلا، وهلم جر علام الحلي، المحقق الحلي، السيد مثلا الخوي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه العلماء، هذه الأسماء اللامعة في التاريخ. هناك أشخاص قد يدعون المرجعية لكن بعد وفاتهم اسمهم لا يبقى، لأن لابد أن يكون هذا الإنسان مخلصا لله حتى يبرز اسمه عبر التاريخ. بمجرد الله يعلم أن هذا يؤدي أعماله خالصا لوجهه أو يكون رياء، فإذا كان رياء عمله لن يكون له تأثير عبر الزمان، بل هذه الكتب الآن للعلماء الذين كانوا في هذه المدرسة، الكتب بعض الكتب المعروفة المشهورة المعروفة لحد الآن في الحوزات العلمية تدرس. يعني عندما نأتي إلى اللمعة الدمشقية للشهيد الأول وشرح الشهيد الثاني، لحد الآن الدرس والتدريس قائم على هذا الكتاب في الحوزة العلمية. مثلا نفرض الآن من العلماء من المعاصرين كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، أو حلقات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. هناك بعض الكتب الله عز وجل يجعل فيها البركة، لأن هذا الإنسان مخلص في كتابة هذا الكتاب في هذا العمل، فأثر هذا العمل يبقى، فهذا العمل يزين هذا الإنسان وأيضا يحصل على الثواب. لكن الإنسان الذي لا يقوم بتأليف الكتاب قربة لله مخلصا لله، لا هذا الكتاب يبقى ولا اسم هذا الشخص يبقى. يعني الناس بعد فترة نعم قد يقرؤون الكتاب ويتركونه بعد فترة، لا يتأثرون بهذا الكتاب. وبعض الناس لا، بعض العلماء تجد أن كتبهم تؤثر حتى عبر الزمان، يبقى لهم هذا التأثير. هذا مو شيء عشوائي، صدفة أن هذا العالم صار اسمه معروف يكون رمزا في المذهب، وإنما لأن هناك عناية إلهية، أن الله عز وجل يريد من هذا العالم أن يعرف حتى يتبع. وقد لا يكون عالما، بعض الناس الصالحين أيضا أسماءهم قد تبقى عبر التاريخ، أصحاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وبعض صحابة النبي وبعض أصحاب الأئمة عليهم السلام أسماءهم أيضا تذكر. عندما نقول سلمان المحمدي، المقداد، عمار، أبو ذر، هذه الأسماء لماذا بقيت؟ وبقيت ناصعة، يعني ما يوجد عليها شك، لا يوجد ذرة من الشك عليها. أصحاب الأئمة عليهم السلام، عندما نأتي إلى أبو بصير، إلى بعض الأشخاص المعروفين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، هؤلاء لماذا تبقى أسماءهم؟ وفي كتب الرجال ثقة ثقة، ويذكرون بهذه الصفات التي لا يوجد فيهم أي جرح، مو عملية قضية عشوائية، إنما الله عز وجل هو الذي يبرز بعض الأسماء. من الروايات إن المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة. من الروايات أيضا إن لله عبادا عاملوه بخالص من سره فقابلهم بخالص من بره، فهم الذين تمر صحفهم يوم القيامة فارغة، فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسروا إليه. هذه الأعمال التي تكون خافية عن الناس. طبعا يقول هنا بأنه من المستحب إظهار بعض الأعمال بمرأة من الناس، مثل أداء صلوات الواجبة في المسجد، هذا الإنسان يظهره للناس حتى يدعو الناس إلى مثل هذا العمل. طبعا يلتفت إلى الإخلاص بأنه لا يؤدي هذا العمل رياء، وإنما فعلا داخله يريد أن يدعو الناس للارتباط بصلاة الجماعة. كذلك من الوجوه المندوبة الإظهار أيضا الوجوه الواجبة من الزكاة والخمس. إنسان إذا هذه الأمور الواجبة عليه من الصدقات الواجبة أيضا يظهرها حتى يشجع الناس على دفع الأخماس والتصدق مثلا. طبعا هنا أيضا يشير إلى ملاحظة بأن يظهر هذه الشيطان يأتي إليه يحاول أن يوسوس له بأن إظهارك لهذا العمل رياء فاخفيه أفضل. قل لا، الشرع يدعو إلى إظهاره، فهو يلتفت إلى لارتباطه بالله، يلتفت إلى أن الله عز وجل يحب منه أن يظهر هذا العمل. الشيطان يأتي بالوسوسة، لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان. أيضا قصة نذكرها، أحد الأشخاص يقول كنت فترة في مسجد أعطي بعض الدروس، وتدريجيا بدأت الحلقة تكبر. يقول أنا بدأت أفكر بأن هل عملي رياء، أنا مخلص. يقول تركت التدريس في المسجد. يقول بعد فترة حبيت أني أرجع. يقول رجعت ولكن العدد لم يكن كالسابق، أيضا عدد قليل جدا. نقول بأن مثل هذا الإنسان إذا رأى عمل مثل هذا، عمل صالح، المفروض ما يترك هذا العمل، لا يقول لنا والله أسوي رياء. والإنسان يعرف نيته فيجعل نيته خالصة لوجه الله، ومو يقول مجرد أنه يمكن أن يكون رياء أترك. لا، الإنسان عن العمل الصالح يصر عليه، يستمر فيه، لا يتركه حتى لو هذه الوساوس الشيطانية تأتي إليه، لأن هدف الشيطان أن يخرب العمل الصالح. فالإنسان إذا يلتفت إلى أن هذا العمل صالح المفروض أنه لا يتركه، إذا كانت عنده مشكلة في نيته المفروض أن يعدل نيته لا أن يترك العمل الصالح. إن شاء الله نأتي إلى الدرس التاسع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.